نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين.
قبل البداية في التنبيه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قبل البداية فيه مسألتان. المسألة الأولى، ذكر المؤلف رحمه الله في الدرس الماضي أشار إلى المجاز، تجري من تحتها الأنهار، قال مجاز، لو تقرأ كلامه ثانية، أبشر الذين آمنوا،
أبشر أخبر الذين آمنوا صدقوا بالله وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل، أي بأن لهم جنات حدائق ذات أشجار ومساكن تجري من تحتها، أي تحت أشجارها وقصورها، الأنهار أي المياه فيها، والنهر الموضع الذي يجري فيه الماء، لأن الماء ينهره أي يحفره، وإسناد الجري إليه مجاز.
يعني هذه المسألة مسألة مشهورة وفيها كلام معروف لأهل العلم، وهي هل في القرآن، هل في اللغة مجاز أم لا؟ هذه واحدة. مسألة ثانية، هل في القرآن مجاز على القول بأنه يوجد مجاز في اللغة، هل يكون في القرآن مجاز أم لا؟ هذه مسألة مشهورة تكلم فيها العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أطال الكلام في هذا، ويعني بيّن رحمه الله أن الصواب أنه لا مجاز في اللغة، وأن هذا القول لا يعرف قائل به إلا بعد المئة الثالثة، وليس هذا من يعني من قال به فإنه ليس معه دليل. قال هذا لا يعرف عند المتقدمين من أهل اللغة، وإنما أول من قال به بعد المئة الثالثة. وثم هذه واحدة، أن هذا القول محدث حصل بعد هذه المدة الطويلة. المسألة الثانية والأمر الثاني، أن المجاز يعني خلاصة من يقول قول من يقول بالمجاز، أنهم يقولون أن هذه الكلمة لها وضعان، وضع أصلي وضع مجازي، وضع أصلي وضع مجازي، فإذا استعملت في الأصلي هذا هو الأصل، إذا استعملت في الوضع الثاني قلوا فاستعمالها في الثاني مجاز، مثل الأسد، إطلاق هذه الكلمة على الحيوان المفترس هذا هو الوضع الأصلي، وإطلاقها على الرجل الشجاع هذا مجاز، هذا الوضع الثاني، فاستعمالها في الوضع الثاني هذا مجاز. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن هذا القول ليس عليه دليل، ولو طولبوا بأن يحددوا الوضع الأول من الثاني لما استطاعوا لذلك سبيلا البتة، لو ليس هناك دليل على أن هذا هو الوضع الأول وهذا هو الوضع الثاني، من قال إن هذا هو الوضع الأول وهذا هو الوضع الثاني؟ العرب تكلم فيه على هذا النحو، من يستطيع يؤرخ كلام العرب ويقول تكلموا أطلقوا هذه الكلمة عام كذا أو في الوقت الفلاني على الأسد، على الأسد على الحيوان، ثم أطلقوها بعد ذلك على الرجل الشجاع، هذا لا سبيل إليه البتة، ولا يمكن أن يثبت قائل هذا أن هذه الكلمة استعملت أولا في تاريخ كذا ثم استعملت هذه في التاريخ الثاني. العرب تكلموا بها كذا، وأخذت لغة العرب تلقيت عنهم على هذا النحو، يطلقونها هكذا وهكذا، فمن قال إن هذا هو الأصل وهذا هو المجاز؟ فلو قلب أحد عليهم القول وقلب القضية وجعل الأول هو الثاني هو الأول والعكس لما استطاع أن يرد عليه. إذن يقال إن هذا إطلاق صحيح أو إطلاق أصلي في كلام العرب، هم يطلقونها على هذا وعلى هذا، فلكن يفهم من السياق المراد، إذا قالوا أسد رأيت أسدا يعدو أو رأيت أسدا متقلدا قوسا، عرف من السياق أن المراد به الرجل الشجاع، وإذا قال رأيت أسدا يفترس غزالا أو نحو ذلك عرف أن المراد به الحيوان المفترس، يعرف هذا من السياق. أما دعوى المجاز فليس عليه دليل. ثم يقال ما هو المحظور من دعوى المجاز؟ مش المشكلة يعني لماذا العلماء اختلفوا في المجاز وهل في مجاز أم لا؟ نقول فيه محظور كبير جدا، لأن المجاز من علامة المجاز أنه يصح نفيه، يعني إذا قيل رأيت أسدا راكبا فرسا فإنك تستطيع تقول هذا ليس بأسد وإنما هو رجل شجاع. هذا هو الذي يترتب على القول بالمجاز، أنه يجوز نفي هذا الكلام الذي يقال إنه مجاز. فإذا قيل بذلك ثم قيل إن اللغة فيها مجاز والقرآن نزل بلغة العرب فيه مجاز، تسلط النفاة على نصوص الصفات فنفوا ما شاءوا، قالوا هذه مجاز، السمع مجاز والبصر مجاز واليد مجاز والقدم مجاز وإلى آخر الصفات، فقالوا ليس هذا مجاز ويجوز نفيه والمراد كذا. وهذا الذي فتح الباب لأهل البدع ينفون ما شاءوا من أسماء الله وصفاته جل وعلا أمور الآخرة بهذه الدعوة أنه مجاز يصح نفيه، وهذا لا شك أنه قول باطل وليس عليه دليل. ومن علم يقول حتى لو سلمنا أن في اللغة مجازا يقال وليس في القرآن مجاز، لا سيما في أمور الغيب ليس فيها مجاز، لأن المجاز هو ما استعمل في غير الحقيقة، ولا سبيل لنا إلى العلم بأن هذا مستعمل في غير الحقيقة. من قال إن يد الله إن يد الله ليست حقيقة؟ هذا غيب. كيف عرفنا أن هذا الأسد المراد به الرجل الشجاع؟ لأن هذا يرى بالعين، هذا أمر واقع مشاهد. إذا قال رأيت أسدا راكبا فرسا عرف كل أحد أنه لا يريد الحيوان الشجاع، لأنه رأى لا يريد الحيوان المفترس، لأنه رأى الحيوان المفترس وعلم أنه لا يركب الفرس، لأن هذا أمر مشاهد معروف بالحس. وإذا قال رأيت أسدا يفترس غزالا علم أنه الحيوان، لأن هذا مما يرى أيضا ويعرف بالحس. فهذا يمكن إثباته ونفيه يعني لو سلمنا بالمجاز، لكن كيف ينفى شيء من أمر الغيب الذي لم يطلع عليه العباد ولا يعرفون حقيقته؟ كيف يقال أن هذا ليس المراد ويجوز نفيه أن المراد كذا وكذا؟ لكن الأحسن أن يسد الباب من أصله ويقال اللغة ليس فيها مجاز، وهذا القول لم يقل به لبعد المئة الثالثة أو نحو ذلك، ولا دليل على إثباته أن هذا استعمال الأول استعمال الثاني. فيسد يقول العرب تكلم به حقيقة في هذا وحقيقة في هذا، طيب كيف يعرف المراد؟ يعرف المراد من السياق وانتهى الأمر، ويسد باب المجاز. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي ما يتعلق بقول تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. تقدم في الدرس الماضي أن فيها قولين، القول الأول كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني في الجنة كلما جاءهم ثمار ورزق من الجنة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني في الجنة قبل هذه المرة، وأتوا به متشابها أن يشبه بعضه بعضا في الجودة والحسن، وليس فيه جيد وردي، كله في درجة متقاربة متشابهة في الجودة والحسن والطعم واللون والرائحة إلى آخره. والقول الثاني أنه هذا الذي رزقنا من قبل أي في الدنيا. وجدت كلام ابن القيم رحمه الله يرجح به القول الأول. ما هو سبق لنا ترجيح القول الثاني في الدرس الماضي، ما هو الدليل على ترجيح القول الثاني؟ ذكرناه في الدرس الماضي، أحد يذكره؟ هذا الذي رزقنا من قبل، من قبل يعني في الدنيا، مش المرجح لهذا القول؟ تذكرون ولا نسيتم؟ أنه ما يصدق على القول الأول، ما يصدق عليه أول مرة، لأنه أول فاكهة أتوا بها في الجنة كيف يقول هذا الذي رزقنا من قبل وهذا أول مرة يرزقونه؟ لكن على القول هذا أنه يصح أن يقال في أول مرة، أول ما يأتون بفاكهة يقولون هذا الذي رزقنا من قبل أي في الدنيا، هذا هو المرجح. ذكر ابن القيم رحمه الله قال حتى القول الثاني لابد فيه من استثناء، لأنه يقول كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال ومعلوم أن في الجنة من الفاكهة أضعاف ما في الدنيا، فيوجد كثير من فاكهة الجنة ليس له شبيه ولا نظير في الدنيا ولو من جهة الشكل واللون، وإن اختلف الطعم ففي الجنة من أنواع الفاكهة ما لا يعرفها أهل الدنيا. فإذا لابد من استثناء، كلما الآية فيها عموم، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، إذا جعلناه في الدنيا هل ينطبق على كل فاكهة؟ يعني يلزم من القول هذا أن كل فاكهة أتوا بها في الجنة أنه تقدم لها نظير في الدنيا؟ يقول هذا بعيد، هذا المحظور فيه أشد من الأول، فلا بد من الاستثناء على كلا القولين. واضح هذا؟ لأن يقول حتى أهل الدنيا وهم في الدنيا كثير من الناس لا يعرف كثيرا من فاكهة الدنيا التي يعرفها الأغنياء ويعرفها الملوك ويعرفها اللي يهتمون بالتنعم، وكثير من الفقراء والمساكين لا يعرفون كثيرا من فاكهة الدنيا فضلا عن فاكهة الآخرة. يقول ما دام أنه لابد من استثناء سواء في هذا القول وفي هذا القول، يقول القول الأول أجود وأحسن، وهو أنه في الدنيا، لأنه يقول كلما رزقوا منها من ثمرة، يقول ويبعد أن يقولوه كلما رزقوا على مر السنين ومر العصور الطويلة، ولو مر مضى ملايين السنين، يعني حتى ولو بعد ملايين السنين كل ما جاء وفاق هذا الذي رزقنا من قبل هذا فيه بعد، لأن يحسن في أول مرة يؤتون بثمار مثلا في الجنة يتذكرون الدنيا وأنه يشبه في اللون والشكل، وإن كان أحسن منه في الطعم فقد يستحسنون هذا، يقولونه اغتباطا وفرحا بوصولهم إلى الجنة، لكن لا يعني يحسن أن يقال كل مرة على مرور السنين المتعاقبة والدور الطويلة. ثم يقول القول الثاني أو القول الأول أنه فيه فائدة من هذا الشيء الذي أو القول الذي ذكر الله عنه، أنهم يعني يكون يستفاد من هذه الآية أن ثمار الجنة ليس فيها ردي وحسن وسط وردي وكذا، بخلاف ثمار الدنيا، إن ثمار الدنيا أول ما يقطف يكون أحسن، والشجرة إذا كانت شابة ثمرها أحسن من الشجرة إذا شاخت ويصفر ثمرها ويقل طعمه كذا. أما ثمار الجنة فإنها لا تتغير ولا تبدل، فليس فيها يعني أشياء وسط أو رديء أو كذا، وأتوا به متشابها في درجة واحدة من الحسن والجودة، وليس فيه شيء ردي. هذا تكون يعني هذا يكون وصفا لثمار الجنة، وأنها ليس فيها رداء أو نقص عن الحسن، عن أعلى درجات الحسن. وهذا يليق بالمعنى الأول، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا يقولون هذا الذي رزقنا، يعني هذا مثل الأول وهذا مثل الذي قبله، فرحا واغتباطا بهذا النعيم الذي لا ينقص، بل هو في درجة واحدة من الحسن والجودة. والله أعلم، هذا يعني معنى كلام القيم رحمه الله. يعني أقصد أنه ما فيه في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، أنه ما يتشابه تماما الأسماء، يعني التشابه بعيد، أنه ما يتطابق تماما الأسماء ما والمعنى، بينهما شبه بلا شك، لكن بينهما الفرق أكثر من الشبه. نقيم ما هو يعني ذلك الدرجة، لأنه قد يكون يعني مثلا التفاح يشبه إذا عرفوا أنه تفاح وكذا، وإن كان يختلف في الحجم ويختلف في حسن اللون والرائحة والطعم وكذا، يعني ما هو دليل واضح.
المفسر رحمه الله تعالى: ونزل ردا لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله وإن يسلبهم الذباب شيئا، والعنكبوت في قوله كمثل العنكبوت، ما أراد بذكر هذه الأشياء الخسيسة، فأنزل الله: إن الله لا يستحيي أن يضرب، يجعل مثلا مفعول أول، ما نكرة موصوفة بما بعدها مفعول ثان، أي مثل كان، أو زائدة لتأكيد الخصة فما بعدها المفعول الثاني، فما بعدها المفعول الثاني. بعورة مفرد البعوض وهو صغار البق، فما فوقها أي أكبر منها، أي لا يترك بيانه لما فيه من الحكم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي المثل الحق الثابت الواقع موقعه من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، تمييز أي بهذا المثل، وما استفهام إنكار مبتدأ، وذا بمعنى الذي بصلته خبره أي أي فائدة فيه. قال تعالى في جوابهم يضل به أي بهذا المثل كثيرا عن الحق لكفرهم به، ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم به، وما يضل به إلا الفاسقين الخارجين عن طاعته، الذين نعت ينقضون عهد الله ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من بعد ميثاقه، توكيده عليهم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالنبي والرحم وغير ذلك، وأن بدل من ضمير به، ويفسدون في الأرض بالمعاصي والتعويق عن الإيمان. أولئك الموصوفون بما ذكر هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. كيف تكفرون يا أهل مكة بالله وقد كنتم أمواتا نطفا في الأصلاب فأحياكم أي في الأرحام، والدنيا بنفخ الروح فيكم. والاستفهام للتعجب من كفرهم مع قيام البرهان أو للتوبيخ، ثم يميتكم عند انتهاء أجالكم، ثم يحييكم بالبعث، ثم إليه ترجعون، تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم. وقال دليلا على البعث لما أنكروه هو الذي خلق لكم ما في الأرض أي الأرض وما فيها جميعا لتنتفعوا به وتعتبروا، ثم استوى بعد خلق الأرض أي قصد إلى السماء فسواهن. الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجملة الآيلة إليه، أي صيرها كما في آية أخرى فقضاهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، مجملا ومفصلا. أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم قادر على إعادتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. سبب النزول كما سمعنا، قال المشركون كيف يضرب الله الأمثال بهذه الأشياء الخسيسة الحقيرة كالذباب والعنكبوت، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية يبين جل وعلا أنه لا يستحي من الحق. لا، إن الله لا يستحي، هذه القراءة المشهورة اللغة الفصيحة، في لغة أخرى إن الله لا يستحي أن يضرب، لكن هذه اللغة الفصيحة إن الله لا يستحي، ما أدري هل فيها قراءة، هي لغة لكن القراءة يتأكد منها، إن الله لا يستحي، فيها إثبات الحياء لله جل وعلا على الوجه اللائق به، لأنه نفاه في هذا الأمر. فمفهوم الآية أن الله جل وعلا يستحي مما يستحي منه، فالحياء من صفات الله تبارك وتعالى. المفهوم الآية ومنطوق الحديث، فإنه ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كإن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. وعند الترمذي حديث سلمان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحي من أحدكم إذا يستحي من أحدكم إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وقال تعالى في سورة الأحزاب: إن الله لا يستحي من الحق. فالله جل وعلا موصوف بالحياء، والحياء كما معروف هو تعريفه خلق يبعث على فعل المليح ترك القبيح وعدم التقصير في الحق. الحياء صفة محمود، الحياء خير كله ومن صفات الله جل وعلا ومن صفات المؤمنين، ولكن ليس معناه أن يقصر في شيء من الواجبات. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، ما هنا المشهور عند أهل اللغة أنها زائدة، أنها زائدة للتأكيد، ما مثلا ما بعوضة فما فوقها، فالله جل وعلا لا يستحي أن يضرب هذه الأمثال لما فيها من بيان الحق وإيضاحه. وتقدم معنى المثل أن يكون الشيء خفيا من الأمور المعنوية فيشبه بشيء من الأشياء الحسية التي يعلمها الناس علما أكيدا، يرونها ويشاهدونها، فيشبه هذا بهذا لأن الأمور الحسية يتفق الناس على معرفتها وإدراكها، لكن الأشياء المعنوية قد تخفى على بعض الناس وقد يخفى عليهم عظم شأنها وعظم قدرها، فإذا مثلت في الأشياء الحسية تبين أمرها، تبينت هذه الأشياء المعنوية وعرف الناس عظم شأنها وقدرها. بعوضة فما فوقها، في قول المفسرين فما فوقها أي أكبر منها كما سمعنا، فما فوقها أي أكبر، بعوضة والعنكبوت ونحو ذلك، ما ضرب الله كما مثل كلمة طيبة، كمثل ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، والله سبحانه كمثل الكلب كمثل الحمار، ونحو ذلك من الأمثال التي هي أكبر من البعوضة. فالبعوضة أصغر شيء ضرب به المثل، فالله تعالى لا يستحي يضرب بعوضة فما فوقها، فلا يستنكف أو لا يستحي جل وعلا أن يضرب الأمثال ولو كان المضروب به خسيسا حقيرا كالكلب أو صغيرا كالبعوضة والذرة والعنكبوت والذباب ونحو ذلك لما فيه من إيضاح الحق. فالعاقبة حميدة لما فيها من إيضاح الحق وإقامة الحجة، والله سبحانه وتعالى يحب جل وعلا إقامة الحجة، يحب العذر، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. وكلما كان الحق أظهر كلما كانت الحجة أتم، والله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال لتتبين الحقائق وتتجلى المعاني من أجل أن تكون الحجة أظهر، لأنه جل وعلا يحب العذر. القول الثاني فما فوقها أي أصغر منها، جعلوا فوق من الأضداد، فما فوقها يعني أكبر، أو ما فوقها أي أصغر منها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، لا شك أن المؤمن يزداد إيمانا بالأمثال، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الإنسان إذا سمع هذا المثل وفيه إيمان وخير ازداد إيمانا ويقينا بضعف هذه الآلهة المعبودة وأنها لا تملك شيئا، لا تخلق شيئا ولا تستطيع أن تستنقذ ما يأخذه الذباب منها من طيب ونحوه، فيزداد إيمانا وعلما بضعف هذه الآلهة التي يزعم أنها آلهة وعجزها. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، استفهام على سبيل الإنكار، ماذا أراد الله بهذا مثلا، يعني لماذا يضرب هذا المثل، هذا لا يليق وهذا لا ينبغي وهذا كذا، اعتراض وإنكار لهذه الأمثال فتكون حجة عليهم. رد الله تعالى عليهم بقوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فأشك أن الحجة إذا قامت من كان في قلبه خير انتفع بها وازداد إيمانا إلى إيمانه وخيرا إلى خيره، وأما المعرض أو من في قلبه مرض فإن الحجة تزيده وبالا، أن الإنسان إذا كذب خبرين ازداد إثمه أعظم من الذي يكذب خبرا واحدا وهكذا. فكلما ازدادت الأخبار وازدادت الحجج فإنه يزداد كفرا وضلالا والعياذ بالله، يزداد إثما ويزداد ضلالا. الإثم لأنه كذب الخبر فيأثم على كل خبر كذبه، والأمر الثاني أنه كلما رد حجة كلما أظلم قلبه وطبع عليه والعياذ بالله، فيزداد إثما ويزداد ضلالا، لأنه كلما ضل الإنسان أضله الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فيزداد والعياذ بالله بعدا عن الحق، ويزداد قلبه ظلمة ولا يهتدي بعد ذلك ولا تنفع فيه الآيات، فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. المراد بالفاسقين الكفار، لأن الفسق أصله الخروج، وهو يأتي بالفسق الذي دون الكفر ويأتي بالفسق الأكبر الذي هو الكفر، كل هذا مذكور في القرآن. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، هذا الفسق الأكبر، والآية هنا المراد بها الفسق الأكبر، ويأتي بمراد بالفسق الأصغر في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لأن أصل الخروج، فكل من خرج عن طاعة الله فهو فاسق، فإن كان خروجه جزئيا فهذا الفسق الأصغر، وإن كان الخروج كاملا تاما فهذا الفسق الأكبر الذي هو الكفر. هنا المراد به الكفر، لأن الله تعالى وصف بعد ذلك بقوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ما المراد بالعهد هنا؟ العهد هو ما أخذه الله تعالى على الناس بأمرهم جل وعلا ونهيهم، هذا هو العهد. وليس المعنى أنه عاهد الله معاهدة خاصة، يعني أنه عاهد وقالوا عاهد الله على كذا وكذا وكذا، هذا ليس بلازم، فهو عهد بينه وبين الله جل وعلا، أنه سبحانه وتعالى أرسل له الرسول وأنزل عليه الكتب وأمره ونهاه، فهذا عهد بينه وبين الله. ولذلك يقول الإنسان في دعاء سيد الاستغفار وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فالعهد هو الأوامر التي أمر الله تعالى بها عباده، وليس بشرط، وليس شرطا لذلك أن يكون هناك معاهدة خاصة. كان هناك معاهدات مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان يبايع المؤمنين يأخذ عليهم البيعة كبيعة العقبة الأولى والثانية وبيعة الرضوان ونحو ذلك، هذه عهود خاصة تأكيد لعهد العام. لكن سواء أخذ العهد الخاص أم لم يؤخذ، فكل إنسان بينه وبين الله عهد، الله سبحانه وتعالى أمره ووعده، أمره بطاعته ووعده بجنته، كما قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. فالله سبحانه وتعالى بينه وبين كل أحد عهد، فمن أوفى أوفى الله له، ومن نقض فالله سبحانه وتعالى غني عنه. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام ونحو ذلك، البر الوالدين ونحو ذلك، حقوق حق المسلم على المسلم إلى آخر ما ورد، ويفسدون في الأرض أي بالكفر والذنوب والمعاصي، أولئك هم الخاسرون. والخسران أيضا يطلق على الخسران التام بالكفر والخسران الذي دونه بالذنوب والمعاصي، المراد بالخسران التام. والدليل على ذلك أن الله تعالى وصف هؤلاء بنفس الأوصاف في سورة الرعد، قال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فتبين أن المراد بهؤلاء الكفرة الذين كفروا الكفر الأكبر والعياذ بالله، أولئك هم الخاسرون. ثم وبخهم جل وعلا على كفرهم مع رؤيتهم الآيات العظيمة التي لا يمكن أن ينكرها إلا معاند جاحد. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ أموات أي في الأرحام، بعد أن يخلق الجنين بعد أن يخلق وقبل نفخ الروح، فإنه جسد كامل وليس فيه روح، هذا موت موجود كامل برأسه وأطرافه وجميع الجسد، تم خلقه وقبل نفخ الروح فيه، فهو الآن إنسان كامل لكنه ميت ليس فيه روح، فيحييه الله جل وعلا بنفخ الروح فيه، فأحياكم ثم يميتكم بعد ذلك في الدنيا، ثم يحييكم يوم القيامة ثم إليه ترجعون. فكيف يكفر الإنسان بربه وهو يعلم أنه كان ميتا فأحياه جل وعلا ثم يميته ثم يحييه بعد ذلك؟ وإن كانوا يكذبون بهذه الأخيرة، لأن الأولى والثانية والثالثة لا يمكن أن يكذب أحد، كنتم أمواتا، كل يعلم أن الجنين كان ميت في بطن الأم، هذا لا ينكره لا مسلم ولا كافر، ثم أحياكم الحياة الموت ثم الحياة ثم الموت في الدنيا، هذه لا سبيل لأحد لإنكارها لأنها من الأمور المشاهدة. لكن أنكر الكفار الرابعة، الحياة بعد الموت، فلما كان بعض الناس ينكرها ذكر الله تعالى لهم الدليل على ثبوتها، قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فكل عاقل يعلم أن من خلق السماوات والأرض أوجدها من العدم أنه قادر من باب أولى أن يبعث من مات من بني آدم وغيرهم، فالقدرة صالحة لذلك، لأن خلق السماوات أكبر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أي أعظم، فالقادر على الأكبر قادر على ما دونه من باب الأولى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض، هذا دليل على أن كل ما في الأرض من الموجودات أنه على سبيل الإباحة، أن الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل، إلا ما ورد الدليل على تحريمه كالحرير والذهب للرجال والميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث ونحو ذلك مما دل الدليل على تحريمه، فما لم يدل دليل على تحريمه فالأصل فيه الإباحة. لكن لو قال ما الأصل في الذبائح؟ هل الأصل فيها الحل ولا الأصل فيها الحرمة؟ نقول هذا في تفصيل، إن كان المراد الأصل في الأعيان، أعيان ما يؤكل من الحيوانات، فالأصل فيها إيش؟ الإباحة، إلا ما دل الدليل عليه. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فإذا وجدنا شيئا ليس من ذوات الأنياب ولا المخالب وليس هناك دليل خاص على تحريمه فالأصل الإباحة، هذا بالنسبة للأعيان. لكن إذا قال أليس الأصل، يقول علم الأصل في الذبائح التحريم، يقول هذا من جهة حصول الذكاة، الأصل عدم حصول الذكاة، إذا شككنا هل هذا الشيء ذكي أو مات بدون ذكاة فالأصل إيش؟ التحريم، لأن الأصل عدم الذكاة الشرعي، الأصل أنه يموت حتف أنفه، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام من صاد صيدا ووقع في الماء نهاه عن أكله، كما في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام عن الصيد فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، لا تأكل. لماذا؟ لأنه الأشكل الآن هل مات من السهم أو مات من الغرق من الماء، لأنه رمي وطاح في الماء وجده ميتا في الماء، هذا الآن مسألة غير الأعيان، الأصل في الأعيان الحل، هذه قاعدة مضطردة لا يخرج عنها شيء، الأصل في الأعيان الحل، لكن هنا هذه مسألة فرعية، الأصل في الذبائح عدم التذكية، فلا تؤكل إلا إذا تيقن الإنسان أنه قد ذكي. يعني بعض الناس قد تلتبس على هذه المسألة يقول الأصل في المأكولات الحرمة، يقول لا، الأصل هي الحل، سواء كان ملبوسا أو مأكولا أو ما ينتفع به بغير ذلك الأصل في الأعيان الحل، هذه قاعدة مطلقة لا يخرج منها شيء. لكن إذا جئنا إلى الذبائح هذا شيء ثاني، الذبائح لا تحل إلا بذكاة، والأصل عدم الذكاة حتى نعلم أنها قد حصلت. لكن إذا صدرت من أهلها وشككنا في التسمية فالأصل ما هو؟ أن الفعل الصادر من أهله الأصل فيه الصحة. حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أناسا يبعثون إلينا باللحم لا ندري أذكروا عليه اسم الله أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام سموا الله أنتم وكلوا. وإن قوم الحديث عهد بإسلام يبعثون إلينا باللحم لا ندري أذكروا عليه اسم الله أم لا، هذا الآن ما يقال الأصل هنا عدم الحل وما تأكدنا أنهم سموا، لا نقول هؤلاء مسلمون والأصل في المسلم أنه يذبح على الطريقة الشرعية وأنه يسمي، فإذا علمنا أنه ذبح مسلم أكلناه ولا نسأل هل سمى أم لم يسمي، ولو كان يعني يعيش في بادية أو حديث عهد بإسلام ونحو ذلك. الأصل أن الفعل الصادم من أهله أصل فيه الصحة، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. كيف تكفرون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى أي قصر؟ إن الآية تدل على أن الله تعالى خلق الأرض قبل السماء، قال ابن كثير رحمه الله وهذا هو الأصل في البناء، أن تبنى الأسافل قبل الأعالي. الله جل وعلا خلق الأرض في أربعة أيام ثم قصد إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين، خلق في يومين. أما الدحو الذي قال الله عنه الأرض بعد ذلك دحاها، هذا غير الخلق، خلقها جل وعلا، خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحى الأرض بعد ذلك. كيف تكفرون بالله؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. هذا الآن خلق خلق ونصب الجبال وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ثم استوى قصد إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها ثم دحى الأرض بعد ذلك، أي أخرج منها ماءها ومرعاها. الأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، فلا يعني إشكال بين الآيات ولا تعارض، أنه خلق الأرض ثم جعل فيها الجبال وقدر فيها الأقوات في أربعة أيام ثم خلق السماوات في يومين ثم أخرج دحى الأرض، أي أخرج منها ما قدر أولا، قدره بعلم سبحانه وتعالى ثم أخرجه إلى الواقع بإنزال المطر وإنبات النبات. استوى أي قصد، منه ما يقال على وارتفع، والمعنى الثاني أي قصد بإرادة تامة، وقصد أحسن من على وارتفع، يعني قصد أبعد عن المحظور من على وارتفع، لأن الله تعالى أكبر من كل شيء والله تعالى فوق كل شيء، ليس فوقه شيء جل وعلا. فعلى كل حال هذا قولان السلف، قصد استوى بمعنى على وارتفع، والمعنى الثاني استوى أي بمعنى قصد إلى السماء. واستوى إلى أي قصد، وإذا جاءت على أي على واستقر ثم استوى على العرش، وإذا جاءت استوى مع الواو معناه تساوى، استوى الماء والخشب أي تساويا، هذه ثلاثة معاني اختلف معناها بحسب الحرف الذي تعد به. استوى إلى أي قصد، استوى على أي على واستقر، واستوى كذا وكذا بالواو أي تساويا، والاستعمال الرابع أن تأتي بدون حرف، استوى أي إذا نضج كما قال تعالى ولما بلغ شده واستوى أي تم عقله ونضج، هذه معنى استوى في اللغة. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وبين جل وعلا في الآيات الأخرى أنها طباقا أي بعضها فوق بعض وبينها مسافات ليست متلاصقة بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وله حكم الرفع، وهو بكل شيء عليم. العلم هنا وهو بكل شيء عليم، لأن الخلق لا يتم إلا بعلم تام، ثم أيضا بعد الخلق فهو عليم بخلقه جل وعلا، لا يخلق شيئا فيهمله لتمام علمه وكمال رحمته وحكمته سبحانه، فإنه يعلم خلقه ويدبره جل وعلا، فلا يحصل فيه شيء من الخلل ولا يحصل فيه شيء من الفساد، لأنه سبحانه بكل شيء عليم وبكل شيء بصير، ورحمته وسعت كل شيء، فما خلق شيئا وتركه هملا، بل هو يدبر خلقه جل وعلا ويدبره ويصرف بحكمة تامة ورحمة شاملة. في سؤال في المقطع هذا قبل ما نمشي؟ لا، إذا ما علم أنه ذكى هذا شيء ثاني، إنه يعني هؤلاء هذا مسلم وقلنا أنه ما ذكى شككنا في التذكية، هذا يعني ما مر شيء من كلام أهل العلم، لكن يبعد أن المسلم ما يذكي، لكن اللي يمكن يقع من المسلم نسيان التسمية، لكنه يشك في مسلم أنه طعن الذبيحة مع بطنها أو صعقها بالكهرباء وكذا، هذا بعيد يعني ما يرد على المسلم أنه فعل هذا أنه صعقها وكذا، فإن يعني ها إذا غير المسلم أين هذا، هؤلاء الكفرة يعني اليهود والنصارى يعني ما يبالون بالحلال والحرام، فإذا علمنا يعني الأصل الإباحة، لكن إذا علمنا يقينا أنهم ما ذبحوا بالطريقة الشرعية فلا شك في تحريمه، إذا علمنا يقينا أنهم صعقوا بالكهرباء فهو حرام ما في شك، لكن إذا لم نعلم صار فيه شبهة فهنا يقال الأصل الحل، فلا يعني يحرم إلا بدليل يقين، لكن من إذا زادت الشبهة واتسعت وقويت وانتشرت تورث شبهة، يعني إذا كثر الكلام ونقله أكثر من ثقة وكذا أنه في الدولة الفلانية وما يذبحون بطريقة الشرعية يذبحون الصعق وكذا، هذا يورث شبهة، يكون الأولى تركه، لكن لو قال أحد يحرم علي أقول لا ما يحرم عليك إلا إذا تيقنت، لأن عندك أصل تبني عليه، الأصل في ذبح الكتاب الحل حتى نعلم أنهم ذبحوه على غير الطريقة الشرعية، واضح؟ هذه ما تحرمه ما تحرمه، لكن من أراد أن يتورع فالمجال مفتوح، من أراد أن يتورع فله ذلك. على يعني كل حال الشبه تقوى تضعف، لكن الأصل الحل، مثل لو شككنا في نجاسة الفرشة هذه، في قرائن في أطفال يمرون وكذا ولا عليهم حفايض يعني في الزمن السابق وكذا، فهل ننجس الفرشة هذه؟ ما ننجس، مهما قوية القرائن يقال أصل الطهارة، اليقين لا يزول بيقين، لكن واحد قال والله أنا بتورع أنا ما أسمح نفسي أصلي بها الفرشة هذه لأنه يغلب عندي 80% أنها فيه نجاسة من الأطفال وكذا، نقول لك أن تتورع ما في مانع، وإن كان يفتح عليه باب الوسواس هذا شيء ثاني، لكن لا التورع ما في بأس، يعني قصد، منهم قال على وارتفع قولان السلف، وقال على وارتفع قول ثاني قصد. في قول بعض اللغة في قولان للغة فيما أعلم، الأول أن ماء زائدة، والقول الثاني أن في حذف تقدير تقديره ما بين بعوضة فما فوقها، ما بين بعوضة فما فوقها، يعني إن الله لا يسعني يضرب مثلا ما بين بعوضة فما فوقها، لكن حذفت بين ودل عليه ما هذه والفاء الأخيرة. ذكروا أمثلة يقولون ليس مثله في الحسن ما بين قرنه إلى قدميه، فحذفت بين وإلى قدميه، وعوض عنها الماء ما بين، تركت الماء تدل على حذف بين، إلى قدميه عوض عنها الفاء فقدميه، فدل على الحذف. لكن إذا كان في قولان، قول ما يعني فيه حذف وتقدير وكذا، فيرجح القول لما في حذف، لأن الأصل عدم الحذف والتقدير وليس عليه دليل واضح. هذا اجتهاد من أهل اللغة، وليس هناك، يعني العرب ما قالوا حذفنا كذا وسوينا كذا وكذا، إنما استنباط، ينظر في كلام العرب يتأمل المعنى ويقول فيه أنهم يقصدون كذا لكن حذفوه وكذا. فيعني إذا دار الأمر بين الحذف وعدم، فالأصل عدم التقدير وأن الكلام تام، فما أمكن حمل الكلام على أنه تام أو لا من التقدير شيء ليس عليه دليل واضح. لا من كلام الناس اللي ما يعرفون مع مراد الله جل وعلا في الكلام. على كل حال يعني العلماء ذكروا أن الكلام يعني الكلام من حيث هو يعني قد يكون له يحتمل معاني لكن ما أرادها المتكلم، فيجب على المفسر أن يعرف اللغة ويعرف مراد المتكلم من كلامه. واضح؟ هذه مهمة جدا، لأنه ليس كل ما يحتمله الكلام يكون مراد المتكلم، فالكلام قد يحتمل وجوها بعيدة ولو قيل بها لم يكن فيه بأس من ناحية اللغة، يحتمل لكنها بعيدة عن مراد المتكلم. فنهى الله فمعوض بعض فما فوقها، يعني يقصد الأشياء التي لا ترى بالعين المجردة من الجراثيم اللي فوق جناح البعوض، وكذا يخاطب بها العرب البسطاء، هذا بعيد كل البعد من يعني مراد المتكلم. على كل حال يعني هم يقولون إنه هذا ظاهر الآية، فما فوقها، اللي فوقها هو الأشياء اللي فوق جناحها وكذا، هذا يعني يحتمل الكلام، لكنه يعلم من خلال مقاصد الشريعة والحكم ومعاني القرآن أنه ليس هو المراد بكلام متكلم. هذا خطأ، ولذلك يعني من فسر القرآن وليس من أهل العلم والفقه وما عنده معرفة في جمع النصوص والقواعد ومقاصد الشريعة يخطئ كثيرا. ولذلك أهل اللغة يقال لا يعتمد على تفسير القرآن، وهم أهل اللغة متخصصون في الزجاج والفراء ونحو هؤلاء، يقولون لا يعتمد على تفسيرهم القرآن. لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى اللغة فقط ولا ينظرون إلى مراد المتكلم، فيحملون الآيات أحيانا محملا بعيدا عن مراد المتكلم وإن كانت لها وجه في اللغة. وهذا يعني مهم، الإنسان ما يعتمد على كلام أهل اللغة في بيان معاني كلام الله تبارك وتعالى، فلا بد من الجمع بين معرفة اللغة وبين معرفة مراد المتكلم بكلامه، مهمة جدا. ولذا الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بالتفسير. لماذا؟ ليس لأنهم أهل اللغة، التابعون كذلك هم أهل اللغة وأهل اللسان، لكن الصحابة شاهدوا حضر التنزيل وعرفوا الوقائع، شاهدوا الوقائع وعرفوا المراد من الآيات. فلذلك يقول أبو حنيفة رحمه الله إذا جاء الكلام عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاء الكلام عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، يعني أن التابعين ما لهم مزية، ما حضروا النبي عليه الصلاة والسلام ولا شاهد التنزيل. فمن حضر التنزيل شاهد أسباب النزول والحوادث والوقائع التي نزلت بسبب الآيات فهم المراد من النصوص، ومن عزل الأسباب فإنه لا يفهم المراد ولو فهم اللغة.
واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها، وهو آدم عليه السلام. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء يريقها بالقتل كما فعل بنو الجان وكانوا فيها، فلما أفسدوا أرسل الله إليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال، ونحن نسبح متلبسين بحمدك أي نقول سبحان الله وبحمده ونقدس لك ننزهك عما لا يليق بك، فاللام زائدة والجملة حال أي فنحن أحق بالاستخلاف. قال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة في استخلاف آدم عليه السلام، وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي فيظهر العدل بينهم، فقالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره، فخلق الله تعالى آدم من أديم الأرض أي وجهها بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها وعجنت بالمياه المختلفة وسواه ونفخ فيه الروح فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمادا، وعلم آدم الأسماء أي أسماء المسميات كلها بأن ألقى في قلبه علمها ثم عرضهم أي المسميات، وفيه تغريب العقلاء على الملائكة فقال لهم تبكيتا أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء المسميات إن كنتم صادقين في أني لا أخلق أعلم منكم أو أنكم أحق بالخلافة، وجواب الشرط دل عليه ما قبله. قالوا سبحانك تنزيها لك عن الاعتراض عليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه، إنك أنت تأكيد للكاف العليم الحكيم الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. قال تعالى يا آدم أنبئهم أي الملائكة بأسمائهم المسميات، فسمى كل شيء باسمه وذكر حكمته التي خلق لها، فلما أنبأهم بأسمائهم قال تعالى لهم موبخا ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ما غاب فيها وأعلم ما تبدون ما تظهرون من قولكم أتجعل فيها إلى آخره، وما كنتم تكتمون تسرون من قولكم لن يخلق أكرم عليه منا ولا أعلم.
يقول جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أخبر الله سبحانه وتعالى الملائكة عما يريد أن يجعله في الأرض جل وعلا، وخليفة هنا فيها قولان السلف، القول الأول أنه خليفة يخلف الله في إقامة دينه، يخلف الله في الأرض لإقامة دينه، وهذا القول يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وبعض السلف. والقول الثاني أنه خليفة بمعنى مخلوف مثل ذبيحة بمعنى مذبوحة، خليفة بمعنى مخلوفة يعني يخلف بعضهم بعضا، خليفة يخلفه أولاده في إقامة دين الله وشرع الله في الأرض. يعني أصحاب القول الثاني كأنهم تحرجوا من إطلاق أو من القول بأن الخليفة يخلف الله، قالوا لأن الخلافة تكون للغائب، الخلافة تكون للغائب، والله تعالى هو الخليفة على هو الخليفة على كل أحد، كما يقال في دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فالله تعالى لا يغيب عنه شيء جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى المطلع على كل أحد المراقب له وهو معكم أينما كنتم، فكيف يقال خليفة الله؟ لكن يقال هذا القول ورد عن ابن مسعود، ومنهم من استدل له بحديث رواه أحمد إذا رأيتم يعني عن المهدي تكلم، قال إذا رأيتم خليفة الله المهدي أو ثم يأتي خليفة الله المهدي، قالوا هذا نص من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يدل على جواز قول خليفة الله، لكن الحديث ضعيف ولا يستقيم الاستدلال به، لكن يقال إنه ما دام ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه ذكره ابن الجوزي في زاد المسير يعني يدل على أنه ليس فيه محظور, وأنه لا يشترط أن يكون غائبا. استخلفه الله أي أنابه في إقامة شرعه في الأرض. على كل حال ما دام أنه إذا ثبت عن المسعود رضي الله عنه فليس هناك محظور من إطلاقه. خليفة, خليفة أصل خليف لكن الهاء تزاد للمبالغة, كما يقال علامة أصله علام لكن تزاد الهاء للمبالغة. خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قالت الملائكة ليس اعتراما على الله, لأن الله تعالى وصفهم بأنهم لا يسفقونه بالقول وهم بأمره يعملون, لكن قالوها من أجل الاستفهام عن الحكمة, لأنهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى حكيم وأنه لا يفعل شيء لحكمة, فخفيت عليهم الحكمة فسألوا عنها. يعني أشكل عليهم كيف يجعل من يفسد في الأرض ويسفك الدماء, والله تعالى لا يحب الفساد, والملائكة لا تتأتى منهم المعصية, سبحون ويقدسون, فأشكل عليهم وجه الحكمة فبين لهم جل وقال إني أعلم ما لا تعلمون. أجابهم بهذا الجواب المجمل. فالله سبحانه وتعالى قد يطلع على حكمته من يشاء وقد يخفيها عن خلقه ويستأثر بها جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى ما بين الملائكة وجه الحكمة بالتفصيل, لكن بين لهم بالإجمال أنه أعلم منهم وأن هناك حكمة خفيت عليهم. فعنده الواجب على المؤمن أن يتأدب مع الله, إذا ظهرت له حكمة يفرح بها, وإذا لم يظهر له شيء من الحكمة يسلم كما سلمت الملائكة, سلم ويجزم أن الله تعالى عليم حكيم وأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة سواء ظهرت له أم خفيت عليه. كيف عرف الملائكة؟ فيه قول عن المفسرين, قول أولى أنهم عرفوا ذلك بالاستقراء, لأن الجن موجودون قبل الإنس, لأن الله تعالى لما ذكر إبليس قال إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه, فإبليس كان موجود قبل خلق آدم وهو من الجن, فالجن موجودون. فالملائكة عرفوا أن الجن كانوا يفسدون في الأرض فاستنبطوا من هذا أنه قاسوا الإنس عليهم وأنهم من وجدوا في الأرض أفسدوا كما أفسد الجن. ومنهم قال أيضا استدلوا بأن الله لما خلق آدم أجوف, استدلوا بذلك على أنه يتأتى من المعصية. ولما قال جاء خليفة قالوا الخليفة هو الذي يحكم بين المتنازعين, كما قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض, فاستنبطوا أنه لابد يكون فيه تنازع. يعني أقوال ما عليها دليل واضح, لكن المشهور أنهم علموا ذلك بإعلام الله لهم لقولهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا, فهذا دليل على أنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى. فالأقرب أنهم علموا ذلك بتعليم الله جل وعلا, ولا يستبعد أن يكون أيضا استنبطوه من القرائن المتقدمة. قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء, الفساد عام والسفك خاص, ذكروا هذا النوع على سبيل الخصوص لأنه أعظم ما يكون من الفساد في الأرض, القتل هو أعظم ذنب بعد الشرك. يسفك الدماء ونحن نسبح أي ننزه بحمدك, أي يسبحون متلبسين بالحمد, ونقدس أي نطهر لك, نطهر أنفسنا لك, نطهر أنفسنا من الأقوال والأفعال التي لا ترضاها لك. هذا قول, لكن هذا قول فيه بعد, والذي عليه جمهور المفسرين أن المراد نسبح أي نسبح ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, أي نسبحك ونقدسك, ولك المراد بها الاختصاص أي نعمل هذا خالصا لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. نقف على قوله علم آدم الأسماء كلها. الله أعلم, صلى الله عليه وسلم. الله